بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الدعاء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة. الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا عن آداب متعلقة بالدعاء، وهي آداب ينبغي على الداعي أن يتأدب بها وأن يستحذرها في دعائه، وكلما استمعت هذه الآداب واستكملت كان الدعاء أقرب إلى الإجابة وأرجى للقبول. ومن هذه الآداب اليقين بالإجابة، فينبغي للإنسان أن يوقن بالإجابة، لأنه وعد من الله تبارك وتعالى أن يجيب الداعي، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا وعد من الله جل وعلا للداعي أن يجيب دعاءه، وأن يعطيه مسألته، وأن يلبي حاجته. فما على العبد إلا أن يدعو ويوقن بالإجابة من رب جواد كريم. وقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه كثير من أهل العلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فما أعظمه من حديث فيه الرجاء من الله جل وعلا. فندعو الله جل وعلا ونحن نوقن بالإجابة، والله جل وعلا يجيب دعاءنا ويعطينا مسألتنا. والإنسان الذي يعد ويصدق بموعود الله جل وعلا، فالله جل وعلا يجازيه فلا يخلف الميعاد. ولهذا يجب على المؤمن أن يعلم أن الدعاء لا يكون من قبله إلا الخير، فيسأل الله جل وعلا ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يجيب الداعي قطعا متى ما استكمل العبد شروط الدعاء وابتعد عن الموانع التي تمنع الإجابة. فالله جل وعلا يعطي السائل سؤله، إما مباشرة بأن يلبي حاجته، وإما بطريق غير مباشر فيصرف عنه من السوء ما لم يعلمه الداعي، أو يدخر الله جل وعلا له هذه الدعوة يوم يلقاه تبارك وتعالى، فيجد أثر الدعاء أعظم في ذلك الوقت. ولكن الناس يستعجلون إجابة الدعاء فلا يستمروا في الدعاء فينقطعوا، فتنقطع عنهم الإجابة. أيضا من الآداب المهمة أن الداعي إذا دعا فلا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإن هذا الدعاء غير مجاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فينبغي الإنسان أن يحذر من الدعاء بالشر أو بالإثم. ولهذا من الخطأ الذي نراه في بعض الناس هداهم الله أنهم يدعون ولكن دعاءهم مؤداه إلى أن تقطع الأرحام وأن تمزق الصلات أو أن يدعى بالإثم والمنكر والعدوان، وذلك إما جهلا منهم وإما انتصارا لمظلمتهم بالسوء أو غير ذلك من الأسباب، وكل ذلك ليس بعذر للمسلم أن يدعو بالإثم أو قطيعة الرحم. يتعلق بهذا الأدب أن لا يدعو الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله، فيجب على الإنسان أن يحذر من الدعاء على نفسه أو ولده أو ماله، كما يفعل البعض هداهم الله إذا غضبوا من شيء معين، وذلك لأنه قد يدعو الإنسان بشيء في حال غضبه فيتوافق ذلك الدعاء مع ساعة إجابة فيستجيب الله جل وعلا له. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ولهذا على الإنسان أن يضبط نفسه خصوصا عند الغضب أو عند خروج الإنسان عن طوره، أن لا يكون ذلك له أثر بأن يدعو على نفسه أو ولده أو ماله. أيضا من آداب الدعاء عدم الدعاء بالموت لضر أصابه أو مصيبة ألمت به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا بالموت ولا تتمنوا، فمن كان داعيا لابد فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلا ينبغي للإنسان إذا نزل به ضر أن يدعو بالموت، فإنه إذا انقطع بالموت فقد انقطع عن العمل، ولكنه إن عاش تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إليه تبارك وتعالى، أو أحسن بعد إساءته فتكون حياته خيرا له. نختم بهذا الأدب، وهو أدب غاية في الأهمية، أن لا يعتدي الإنسان في الدعاء، فإن الله تعالى لا يحب المعتدين، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقد رأى سعد رضي الله عنه أحد أبنائه يدعو قائلا: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال له: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. وكذلك أيضا رأى عبد الله بن مغفل ابنا له يقول، وهذا الدعاء دعاء عجيب في لفظه ولذلك أنكره، فقال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. دعاء عجيب غريب. فلما سمعه يقول هذا الدعاء قال: أي بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. فالإنسان إذا دعا عليه أن يدعو بالدعوات الجامعة بالكلمات الطيبة، هذه التفاصيل التي لا حاجة لها عدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتداء في الدعاء. إذا سألت الجنة فإن ودخلتها فلك كل ما فيها من النعيم، وإن عاذك الله جل وعلا من النار لم يصبك شيء من ما في هذه النار من حرها أو سمومها أو عذاب فيها، لأن الله جل وعلا من عليك بالنجاة منها. فكافيك أن تسأله تبارك وتعالى الجنة ونعيمها وأن تتعوذ بالله من النار وشرها. ولذلك إذا حرص الإنسان على اتباع السنة في الدعاء، والدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن الصالحين، كان ذلك كافي في رجاء مطلوبه وبلوغ مسألته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يهلينا الصواب في القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز أن أصلي يقول في المنزل، ويقول ذلك لأني يقول متعب، ويقول رجعت من العمل وأشعر بإرهاق شديد، فيقول أصلي ثم أنام.
الحمد لله، صلاة الجماعة في بيوت الله جل وعلا من السنن المؤكدة الغاية في التأكيد، والله جل وعلا قد أمر بالجماعة في أحنك الظروف وأصعبها، فقال الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. والله جل وعلا يأمرنا بأن نركع مع الراكعين، ولذلك الأجور التي رتبها الله جل وعلا على صلاة الجماعة أجور عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة، وفي لفظ 27 درجة، وذلك أنه إذا خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في صلاه، تقول اللهم اغفر الله اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. وهذه الصلاة لغاية تأكيدها جعلت علامة على الإيمان وبراء من النفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، قال ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس فأعهد إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وابن مسعود رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذه النصوص تدل على أكدية هذه الصلاة وعلى أهميتها وما فيها من المصالح، ولذلك الإنسان إذا يعني علم بمثل هذه النصوص وعلم فضل هذه الصلاة صلاة الجماعة لا أسرع إلى إجابة هذه الصلاة في المساجد مهما صادفه من مشقة وتعب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولكن إذا حصل بالأمر مشقة شديدة لا يمكن من خلالها إدراك هذه الصلاة بسبب الإرهاق والتعب ولم يكن لك من سبيل للوصول إلى المسجد بسبب ذلك، فلو أنك صليت فصلاتك صحيحة، ونرجو لك القبول وأن يرفع عنك الحرج، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، تفضل.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك.
واحد من شباب الشيخ يقول هل أقدر أتزوج مثلا أجنبية بمعنى يعني مسيحية كتابية يعني؟
نعم.
هذا السؤال. والسؤال الثاني هو يقول مثلا حتى لو ما دخلت إسلام مثلا تمت لدينا ما في أي مشكلة، ونفس السؤال يتكلم يقول إذا كانت حالي مثلا ليس ببكر وقبل يعني ما كانت تزوج يعني ما كانت تزوجت ولكن ليس ببكر حجي وزنها مثلا أخذ هذا البني. والأخيرا كان يتكلم يقول أنا حل يعني إذا ما نصحت الأجنبية هاي أو بشكل عام إذا ما نصحت زملائي مثلا كتابيين أو مسيحيين أو أي يعني ما يعني مثلا ما نصحتهم هل لي ذنب يعني أو ما لي ذنب، وإذا كان لي ذنب حتى تكون كبيرة ولا خايك
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خالد، الله يحفظك.
الله يحفظك.
ما شاء الله رضي الله الشيخ. نعم جفظ الشيخ. سؤال أبو خالد يقول هل يجوز أن يتزوج من كتابية ولو لم تدخل الإسلام بقيت على دينها؟
الحمد لله، يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة الكتابية، وهذا الزواج قد ذكره الله جل وعلا ولكنه مشروط بشرطين. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فالله جل وعلا أباح لنا من أهل الكتاب أمرين، الأمر الأول ذبائحهم والأمر الثاني نساؤهم، فيجوز للمسلم أن يأكل من طعام أهل الكتاب ويجوز له كذلك أن ينكح الكتابية، ولكن هذا النكاح مشروط بأن تكون محصنة عفيفة، والأمر الثاني أن لا تكون متخذة للخدن، والخدن هو الصاحب في السر، فهي عفيفة غير زانية لا في السر ولا في العلانية، فهذا هو شرط النكاح بالكتابية. فمن حيث الحكم يجوز، ولكن من حيث ما يكون بعد ذلك من آثار هذا يرجع إلى الزوج، فإن استطاع أن يضبط الأمر وأن يحسن تربية الأبناء الذين يكونون من هذه المرأة وأن يهتم بهم حتى لا ينحرفوا عن الدين المستقيم وعن ديانة الإسلام بسبب ما تحمل أمهم من ديانة غير ديانة الإسلام، فإذا هذا النكاح لابد أن يكون وفق هذه الشروط والضوابط، وكذلك أيضا يراعى كذلك ما يكون بعد ذلك من ولد أو نسب مع غير المسلمين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مع أبو سفيان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سفيان.
الله يحييكم وبارك فيكم.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
سؤالي لفضيلة الشيخ هي الإشكالية بين أخوين. واحد من الأخوين أخذ فلوس من أخوه الآخر، يعني أخذ منها فلوس.
نعم.
يعني هو مبلغ بسيط بس يعني أخذه منه يعني كقرض وبعدين رجعه في مخباه بدون ما يعلمه أنه رجعه.
ولماذا يعني رجعه من غير أن يخبره؟
نعم رجعه بدون يعني بدون ما يشوفه.
السبب.
وبعدين قال أنا رجعت لك المبلغ وهو قال له حرام وثلاث طلاق يعني قال له حرام وثلاث طلاق ما رجعت المبلغ. فقال له شوف
كيف قال له حرام كيف؟
قال له حرام ثلاث وطلاق.
وطلاق.
يعني حرام بمعنى الحلف.
حرام ثلاث وبالطلاق أنه لم يرجع المبلغ.
أنه لم يرجع المبلغ هو قد رجعه فقال له شوف مخباك وتأكد. فشاف مخباه يعني حصل المبلغ بالفعل أنه بالفعل موجود.
نعم.
طيب.
واضح السؤال.
احنا عرفنا الواقع الآن. تسأل عن ماذا عن الواقع؟
الواقع.
عن الحلف. يعني الحلف يقول حلف بالحرام وبالطلاق
أنه لم يستلم أو أنه سلم
أنه لم يرجع المبلغ ثم تبين له بعد ذلك أنه قد رجعه. جزاك الله خير بسفيان.
نعم والشخص متزوج والحين والد البنت يعني هو والد البنت أخذ بنته قال لها لازم تستفسر أول من العلماء وبعدين برجع البنت. هل يبغي يعرف هل وقع الطلاق ولا لا؟
إن شاء الله.
سؤال واضح؟
واضح إن شاء الله بسفيان. جزاك الله خير.
شكرا جزيلا.
حياك الله. نعم نعود فضل الشيخ. سؤال أبو خالد يقول فضل الشيخ بالنسبة للشخص الذي يقول يتزوج من كتابية حكم يقول أن يعني فضل الشيخ لا يناصح مثلا أهلها أو أصدقائه من الكتابين يعني فضل الشيخ يدلهم على الإسلام لا يناصحهم باعتناق الدين الإسلامي.
ما يتعلق بنصيحتهم إن فعل ذلك فهو محسن لهم ومحسن كذلك لنفسه. أما إحسانه لنفسه فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فمثل هذه المواقف يستغلها الإنسان في الدعوة إلى دين الحق والدعوة إلى الإسلام. وهذه الدعوة ليس بالضرورة أن تكون بلفظه فيدعوهم ويقول لهم ادخلوا الإسلام، لا، قد يكون هذا بحسن معاملته وطيب فعاله. فأكثر من دخل في هذا الدين بسبب ما رأى من حسن أخلاق المسلمين وحسن تعاملهم. فإذا قد لا يكون هذا الإنسان فعلا نصح بلسانه ولكن قد يكون نصح بفعله. وكم من النساء غير المسلمات بعد أن رأينا من أخلاق أزواجهم وجميل وعظيم هذا الدين الذي شمل ما يلبي روح الإنسان ويلبي جسده ويلبي فكره وعقله ويحقق المصلحة للأسر والمجتمعات وللأمم والأوطان، لما رأوا هذا في هذا الدين العظيم دخلوا في هذا الدين. ووقع هذا كثيرة جدا، لكن هذا يحتاج من الإنسان إلى صدق في رغبته في هدايتهم. فلعل الأخ السائل نظر إلى عدم وجود اللفظ ولكنه لم ينظر إلى المعنى، وهو محسن إليهم في حال أنهم إذا اهتدوا إلى هذا الدين فلهم أجرهم مرتين وليس مرة واحدة، أجرهم على إيمانهم بنبيهم وأجرهم بعد ذلك على إيمانهم بنبينا صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا ذكر ذلك فقال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فربما هذا الأخ قد دعا بأفعاله وأقواله ولم يدعو إلى ذلك صراحة، وإن لم يدعو فليس ذلك واجبا عليه، ولكن من تمام إحسانه إلى هؤلاء الذين تربطه بهم علاقة النسب أو الصداقة أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى إلى هذا الدين، سواء بأفعاله وهذا له التأثير الكبير، أو سواء بصريح أقواله، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سفيان يقول حصل إشكال بين أخوين، يقول أخذ أحدهما قرض من الآخر ويقول المبلغ بسيط، لكن يقول أخذه ثم أرجعه إلى في ثوب أخيه من غير علمه، فيقول فضل الشيخ عندما أخبره قال أنا أرجعت لك المبلغ، فقال أن لم ترجع لي المبلغ، ويقول حرام علي ثلاث مرات وبالطلاق أنك لم ترجع المبلغ. فيقول فضل الشيخ يعني في هذا اللفظ يعني ما الحكم؟ يقول بعد أن تبين له وضع يده في جيبه تأكد من وجود المبلغ. الآن يقول فضل الشيخ الوالد والد البنت أخذ ابنته وقال اسأل قبل أن أعيد لك زوجتك، فيقول فضل الشيخ هل هذا اللفظ حرام علي بالثلاث مثلا وبالطلاق، هل هذا طلاق ويقع؟ وفضل الشيخ في مثل هذه المسائل دائما نحيلهم إلى المحاكم، لكن فضل الشيخ ذاك هناك نصيحة وتوجيه.
نعم التوجيه في ذلك والله أعلم. أن مثل هذه المسائل لا ينبغي للإنسان أصلا أن يقحم الطلاق فيها، يعني أمر متعلق كما ذكر الأخ السائل متعلق بمبلغ يسير، فلماذا يقحم الإنسان الطلاق الذي جعله الله جل وعلا هو حل لعقدة النكاح؟ والله جل وعلا سمى هذا العقد ميثاقا غليظا، قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فكيف يحل الإنسان هذا الميثاق الغليظ بمثل هذه الواقعة إذن النصيحة في ذلك أن الإنسان يبتعد عن أن يأتي بهذه الكلمة كلمة الطلاق، أن يبتعد عنها تماما، لا يأتي بها في أمر صغير ولا يأتي بها في أمر كبير. كم نسأل عن مسائل الطلاق ثم لما نجد السبب نجد أن السبب أتفه من التافه، ولأمر لا يستحق، ولو كان الخلاف مستحقا لوجود الطلاق بعد أن يصدر الزوج اللفظ يندم كل واحد من الطرفين. فإذا كان الزوج يعني لم يجد أن الطلاق هو سبب حل هذه المشكلة، فلماذا يأتي به حتى يورد إشكالية في العلاقة بينه وبين زوجته غير الإشكالية التي هم لأجلها قد حصل بينهم الخلاف؟ إذن لا يؤتى بالطلاق إلا في موضعه، وهو لأجل حل عقدة النكاح مع وجود السبب الذي يستحق أن يكون لأجله حل لعقدة النكاح. كان لا يستطيع الزوج الاستمرار مع الزوجة بعد أن بذل كل الأسباب، اتخذ جميع الوسائل والطرق وصبر عليها وبذل جهده وأدخل المصلحين والموجهين وأهل العلم، ولم يجد من سبيل إلا أن يكون الطلاق هو الفراق، فعند ذاك يكون الطلاق حلا لهما، وذلك الله سبحانه وتعالى قال وإن يتفرق يغني له كل من سعته. أما أن نتي به الطلاق في كل صغيرة وكبيرة بذلك نزيد المشكلة ونورد إشكالية أخرى غير المشكلة التي من أجلها حصل الخلاف. وفيما يتعلق بسؤال الأخ السائل فإن هذا يراجع فيه الإفتاء، ولكن الأمر سهل بحمد الله سبحانه وتعالى، ولم بغي للأب أن يكبر هذه المشكلة ويجعلها حجر عثرة بين الرجل وبين زوجته. بإمكانهم أن يتصلوا في نفس الوقت، يتصلوا إلى الجهات المختصة في الشؤون الإسلامية ويجدوا الجواب بحمد الله سبحانه وتعالى، مما يعني يزيل هذه الإشكالية، وهي إشكالية يسيرة. فهناك أيضا نصيحة للأب، لا تأتي أنت وتزيد هذا الخلاف بأن تحجز البنت، إذا كان موضوع متعلق بفتوى لما ليس بينكم وبين الشؤون الإسلامية حتى تحل هذه المشكلة إلا مجرد الاتصال، والأمر سهل بحمد الله سبحانه وتعالى، ترجع البنت إلى زوجها ويكون الجواب عند الشؤون الإسلامية إن شاء الله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سلطان.
ما حكم الحلف أكثر من مرة على نفسي؟ هل في كفارة واحدة أو أكثر من كفارة؟
نعم، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله.
يلا
جيف الشيخ، سؤال الأخ سلطان يقول ما حكم الحلف على نفس الشيء أكثر من مرة؟ هل فيه كفارة واحدة أو أكثر من كفارة؟
إذا تعدت الأيمان على سبب واحد واللفظ واحد فإنه هنا تكفي كفارة واحدة إن لم يكفر. أما إذا كفر ثم حلف مرة أخرى فإنه بعد ذلك يلزمه أن يكفر عن الحلف الثاني. إذن يفرق بين الأمرين، يفرق بين إن كفر أو لم يكفر، وهذا كله متى ما كان السبب الباعث إلى اليمين واحدا واللفظ واحد كذلك. فهنا إن لم يكفر وتعددت الأيمان فتكفي كفارة واحدة عن جميع الأيمان السابقة، وأما إن كفر ثم حلف مرة أخرى فيلزمه أن يكفر عن الحلف الآخر ولا يغني عنه ما كفر عنه في اليمين الأول، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم المتيمم؟ ويقول فضيلة الشيخ في أثناء الصلاة يقول أحد أصدقاء يقول أتى بالماء، هل في هذه الحال يخرج من الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة مرة أخرى؟
التيمم بدل عن الوضوء بنص قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالتيمم بدل عن فاقد الماء إما حقيقة وإما حكما، فقد يكون فقد الماء حقيقة فلا يجد الماء، وقد يكون فقد الماء حكمي وذلك بأن يكون الماء موجودا ولكنه يتعذر عليه استعمال هذا الماء أما بسبب مرضه أو عدم قدرته للوصول إلى هذا الماء بسبب كونه مثلا مسجونا أو يحول بينه وبين هذا الماء ما يمنعه من الوصول إليه. إذن فمتى ما فقد الماء فإنه ينتقل إلى بدله وهو التيمم، ولكن إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فهنا يجب عليه أن يقطع هذه الصلاة وأن يتوضأ، وقد روي في ذلك حديث متنازع في صحته وهو قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. أخذ كثير من العلماء بهذا الحديث وأنه متى ما وجد الماء في الصلاة فإنه يلزمه قطع صلاته وأن يتوضأ بهذا الماء. وهذه المسألة الآن في هذا الزمن المعاصر لا أظنها يعني تكون موجودة إلا في أحوال ضيقة تماما. فالحمد لله الماء موجود ومتيسر ومتوفر، ويستطيع الإنسان الوصول إليه بكل سهولة، وعندما يتعذر عليه يتعذر عنه حكما، بمعنى يكون الماء قريبا منه ولكنه لا يستطيع ولا يقدر على استعماله. إذن فمثل هذه الأسئلة في هذا الزمن هي أشبه ما تكون بالأمور النادرة، وإن وجدت فهي نادرة بحمد الله سبحانه وتعالى على توفر الماء في كل الأماكن. إذن مثل هذه المسألة الآن أصبحت أشبه ما تكون بالنادرة، وإلا فعندما لا يوجد الماء لا يوجد الماء حكما، بمعنى أنه موجود ولكنه لا يستطيع استعماله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، تقول إحدى بناتي الصغيرات عندما تخطئ أخواتها في شيء تخبرني أن أختها فعلت كذا أو قالت كذا، سواء أمامها أو من غير وجودها، فهذا الفعل هل هذا الفعل صحيح أم معلمها أن هذا الفعل خطأ؟
هذه المسألة مسألة تربوية متعلقة بتربية الأبناء، وكم يحدث من المشاكل بين الأبناء بعضهم مع بعض بسبب ما يحدث من نقل الكلام إلى الأم أو إلى بقية الإخوة. والله جل وعلا ذم النمام وهو الذي ينقل الكلام على سبيل الإفساد. إذن نحن عندما نربي أبناءنا على الأخلاق العالية نربيهم على أنهم لا ينقلوا كلاما فيه فساد وفيه الوقيع بين الإخوان وبين الأخوات، ولكن ليس معنى هذا أن يسكت عن الخطأ الذي يقع فيه الأخ ويقع فيه تقع فيه البنت. فالتستر على الأخطاء هذا أمر غير مطلوب، بل إن من تمام النصيحة إيصال الخطأ إلى من يستطيع تغييره. إذن لابد أن نعلم الأبناء على أنهم إذا نقلوا ما شيئا يحصل بين بعضهم البعض أن يكون هذا المنقول لأجل الإصلاح، لا يكون لأجل الوقيعة والتشفي من الأخ أو الأخت. إذن نفرق بين النميمة نقل الكلام على سبيل الإفساد ونقل الكلام على سبيل الإصلاح. من الواجب على الأخ أو على الأخت أن تكون ناصحة لأختها أو أخيها، وأحيانا لا يستطيع الأخ تغيير هذا المنكر إلا إذا أوصل هذا الأمر إلى من بيده الأمر وهو الأم أو الأب. وقصده من ذلك هو نصيحته أو نصيحتها لأختها، فهذا شيء طيب أن يكون حس محبة الخير موجود بين الإخوة بين الأخوات. أما إذا رأت الأم أن هذا قصد، القصد من وراء ذلك هو لساء إلى الأبناء أو إيقاع التحريش بينهم أو تمييز بعضهم على بعض بهذا الكلام المنقول خطأ، فهنا توقف هذه البنت أو هذا الابن. وأيضا كذلك لابد أن نربيهم على محبة الخير لهم، ويكون هذا هو الأصل الذي يتعاملون لأجله كإخوة وأخوات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
وياك وبياك.
شيخ
بس في عندي سؤال في بخصوص النافلة.
نعم.
جمع النوايا النافلة، إذا مثلا أنا حاب بغيت أصلي مثلا سنة الفجر والضحى مثلا ومثلا صلاة بعدها مثل صلاة الاستخارة معها أو شيء، فهل يجوز أنه أكثر يعني شو اللي يحدد جمع النوايا في النافلة؟
إن شاء الله
واضح ان شاء الله. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير اخ احمد، تسمع ان شاء الله الرد. الله يحفظك. نعم، والشيخ سؤال الاخ احمد بالنسبه لحكم ان يجمع اكثر من نيه في صلاه النافله، ويقول فالشيخ هل هناك يعني ضابط لهذا الامر؟ كان يجمع مثلا يقول سنه الفجر مع الضحى مع الاستخاره.
الصلوات تنقسم إلى قسمين: صلوات لا تراد لذاتها، وصلوات تراد لذاتها. فالصلوات التي تراد لذاتها فإنه لا يجمع فيها بين النوايا، كمثل صلاة الضحى. صلاة الضحى صلاة مقصودة في الشرع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذه الصلاة في أحاديث كثيرة جدا، رغب في صلاة الضحى. وكذلك أيضا سنة الفجر لمن فاتته فإنه يقضيها في وقت الضحى، فأيضا سنة الفجر صلاة مقصودة لذاتها. فالصلوات المقصودة لذاتها لا يجمع فيها بين النية، وإنما تفرد كل صلاة بنيتها. أما الصلوات التي لا تراد لذاتها وإنما تراد لغيرها كتحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخلت صليت السنة فهذا يكفيك، ولا تقم لكي تصلي تحية المسجد، لأنك قد حييت المسجد بالسنة، وقد تحيي المسجد بالفريضة كالذي يدخل وقت إقامة الصلاة، فإنه بعد قضائه بعد فراغه من الصلاة يأتي ويصلي تحية المسجد لأنه قد حي المسجد بالفريضة. وكذلك أيضا مثل صلاة الاستخارة، فصلاة الاستخارة صلاة لا تراد لذاتها وإنما تراد لأجل الدعاء، ولذلك إذا صلى النافلة فدعا بعد ذلك ونوى بذلك نية الاستخارة فإنه ماذا؟ فإنه هذا كافيه عن أن يفرد الاستخارة بصلاة. ولكن لو دخل المسجد وليس هناك من أمر متعلقا بنافلة أو شيء أو بنافلة أو فريضة، فإنه كأن يحضر الدرس العلم مثلا، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكذلك أيضا إذا أراد أن يصلي الاستخارة وليس هذا وقت صلاة، أو أراد أن يفرد هذه الصلاة بركعتين في بيته، فله كذلك. إذن الصلاة التي تراد لذاتها لا تجمع فيها النيات كالضحى وكقضاء راتبة الفجر، وأما الصلاة التي لا تراد لذاتها كتحية المسجد فله أن يجمع بين تحية المسجد والسنة، فيكتفي بالسنة عن تحية المسجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الرسالة باسل أحمد، من الهندسة الإذاعية علي سعيد، من الإخراج ميثال علي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.